من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين نتناول بعض مسائل الفقه كما وعدنا سابقا. فلنبدأ إن شاء الله تعالى بفقه الطهارة، ولعل ذلك يستغرق منا محاضرتين أو ثلاث محاضرات إن شاء الله تبارك وتعالى. ونبين في أثنائها بعون الله وتوفيقه المسائل التي أجمع عليها العلماء والمسائل التي يسع المسلمين فيها اختلاف، وكذلك الوجوه الراجحة من الوجوه المرجوحة. وبالله التوفيق والمستعان هو الله سبحانه وتعالى. على ذلك فالاحتساب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مطلوب. كذلك فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقوله سبحانه وتعالى أحسن عملا يختلف قطعا عن قوله ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فحسن العمل يتأتى بموافقة كتاب الله وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وتيمنا نبدأ كتاب الطهارة بتناول الآية الكريمة التي وردت في سورة المائدة ونحوها ورد في سورة النساء، ثم من خلالها نفرع التفريعات المطلوبة على أبواب الطهارة. وبالله التوفيق، الآية الكريمة التي ننبثق من خلالها ومن خلال تأويلها هي قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فاطهروا، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. من العلماء من استدل بهذه الآية الكريمة على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا. وهذه المسألة لا تعنينا كثيرا الآن، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين بها؟ مسألة فيها بعض النزاع بين الأصوليين. فالذين قالوا إنهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة استدلوا بأدلة كثيرة جدا، من هذه الآية وجل الآيات التي صدرت يا أيها الذين آمنوا. وكذلك قالوا: لا ينفع مع الشرك بالله عمل، إذ الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الذين قالوا إن أهل الكفر خوطبوا أيضا بفروع الشريعة فاستدلوا بأدلة على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. إن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الآية والمسألة فيها أقوال متعددة، لكن فقط عرضنا عليها تعريفا سريعا، وإلا فنحن بصدد أبواب الطهارة كما بينا. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قوله تعالى: إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء فليقل. ونحوه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه: إذا أردت أن تقرأ القرآن. فقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فاغسلوا وجوهكم. هل كل من أراد القيام إلى الصلاة مخاطب بالآية؟ أم أن الذين خوطبوا بها أقوام بصفات مخصوصة؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن الذين خوطبوا بها أقوام بصفات مخصوصة. هل معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أي لستم بمتوطئين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية؟ قالوا لأن الآية الكريمة لأن الذي هو على وضوء لا يخاطب بالآية الكريمة، كان الشخص متوضئا لا يقال له يجب عليك أن تتوضأ مرة ثانية. فعلى ذلك من العلماء من قدر تقديرا فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، يعني حدثا أصغر أو وأنتم لستم بمتوضئين فاغسلوا وجوهكم الآن. ومن العلماء من قال كان هذا في بداية الأمر أمر إيجاب ثم نطق بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه توضأ عام الفتح وصلى بذلك الوضوء خمس صلوات. فسأله عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. فقوله صلوات الله وسلامه عليه عمدا صنعته يا عمر يفيد جواز صلاة الخمس فرائض بوضوء واحد. قالوا والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا أيضا قد سئل أنس كيف كان يتوضأ؟ قال يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فيجزئ عنا أن نصلي صلوات بوضوء واحد. هذا قول. قول آخر أن الأمر في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أمر على الإيجاب بالنسبة للمحدث وعلى الاستحباب بالنسبة للمتوضئ. وأورد قائله آثارا وأخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء على الوضوء ولا يثبت منها شيء، منها حديث وضوء على وضوء نور على نور، أو حديث من توضأ على طهارة كتبت له عشر حسنات، وكل ذلك لا يصح منه خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيد أن فضل الوضوء بصفة عامة معلوم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، والحديث لا يخفى عليه. قالوا أيضا وقد ورد في فضل الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وكذلك استدلوا على فضل الوضوء بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين، من توضأ نحو وضوئه هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أجلها شاء. سلبه نفسه كفارة من الكفارات، أمره بنفسه فضلا عن ما فيه من أجر، هو نفسه كفارة من الكفارات. فلذا قال بعض أهل العلم إن الأمر في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أمر إيجاب بالنسبة للمحدثين وأمر استحباب بالنسبة لغير المحدثين. أما من ناحية الجواز فكما سمعتم سيكثف الشخص وضوء واحد لعدة صلوات ما لم يحدث هذا. وقد قال بعض أهل العلم إن قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة، لكن الراجح أنه يشمل كل قيام. فعلى ذلك باختصار أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة تتلخص على النحو التالي: أولا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، ثانيا إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة، ثالثا إذا قمتم إلى الصلاة أمر إيجاب بالنسبة للمحدث وأمر استحباب بالنسبة لغير المحدث. الأمر الرابع والرابع أن هذا كان أولا ثم خفف، أو إن شئت أن تقول نسخ الإيجاب في حق المتوضئ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية الكريمة سبب نزول سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا في غزاة غزاة، وخرجت معه عائشة رضي الله تعالى عنها، فأثناء الرجوع ضلت أو قطع عقد لعائشة كانت قد استعارته من أسماء. كانت عائشة تلبس عقدا استعارته من أسماء فضلت هذه القلادة منه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس، وأقام معه الجيش كله للبحث عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس ثم ماء، أي لم يكن معهم ماء، ولم يكن في المكان بئر يستقون منه. فطال على الناس أمر البحث، وعرضا لم يأت الرسول بجن مسلم يبحث معه عن العقد الذي فقد، هذا عرضا فقط كرد على الذين يقولون باستعمال الجن المسلم، أو الإخوة الذين يقدرون العفاريت على النساء فيقول معي مملكة من الجن. فهؤلاء يقول لهم أن النبي لم يدعن بعفريت المسلم يبحث معه على القلادة. نرجع فنقول إن البحث عن القلادة استمر، فجاء الناس يسكون أبا بكر رضي الله تعالى يسكون عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا هذه عائشة حبست الجيش، أخرت الجيش كله، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، وجلسوا يعاتبون أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما رأسه على فخذها، فطفق يطعنها في خاصرتها، يطعنها طعنا موجعا وهي لا تتحرك لأن النبي نائم ورأسه على فخذها. تقول سبي الموت، أي من شدة الضرب، أكاد أن أموت من شدة الضرب، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفخذ. وأبو بكر يطعن ويقول حبست الناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء لطفق يقول ما شاء الله أن يقول. حينئذ نزلت آية التيمم. بعض أهل العلم يقول هي آية التيمم التي في سورة النساء، وآخرون يقولون هي آية التيمم التي في سورة المائدة. فلما نزلت آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا، جاء زيد بن الحضير إلى عائشة رضي الله عنها وقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما أنزل ما نزل بكم كرب إلا جعل الله لكم منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه فرجا. أو بلفظ قريب أي أنكم يا آل أبي بكر تسببتم للناس في أن نزلت عليهم آية التيمم فكان الفرج. وقد استدل بعض العلماء بذلك على أمره، ألا وهم طائفة من الأصوليين استدلوا على أمر بهذه الآية الكريمة أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. وقد سئل بعض أهل العلم الفضلاء عن هذه المسألة، عن مسألة استدل لها بالآية الكريمة، فسأله سيد وقال أنا أبيع في محل أو في صيدلية، والعلب التي تدخل وكذلك الأوراق التي تدخل كلها عليه تصاوير، فإذا جاءت أطمس التصاوير لأن النبي قال لا تدع صورة إلا طمستها، احتجت إلى عاملين أو ثلاثة عمال لطمس التصاوير، ومن السلعة ترقد لا يشتريها أحد إذا رأوها على هذا النحو. فاستدل له بأن المشقة تجلب التيسير، وأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجع إلى ما قلنا بصدق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على حدث، أو أردتم القيام إلى الصلاة عنكم مستحبا، فاغسلوا وجوهكم. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هناك أمور سبقت الأمر بغسل الوجه. هل هي من شرائط الوضوء وفرائضه أم ليست منه؟ هناك على سبيل المثال هناك الاستنجاء، هل هذا الاستنجاء له تعلق بالوضوء أو ليس له تعلق بالوضوء؟ الاستنجاء ليس له تعلق بالوضوء لكنه واجب مستقل، وإن شئت قلت فرض مستقل يأثم من آمن به، وذلك لأن النبي قال في شأن اللذين يعذبان في قبر إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية فكان لا يستنزه من البول. فعلى ذلك بالنسبة لأمر الاستنجاء أمر مستقل له عقوبته عندما تخلف عنه أو فرط فيه، وله أحكامه الخاصة المتعلقة به من استحباب استنجاء الشمال واستحباب استنجاء وترا وعدم استقبال القبلة وعدم استقبال القبلة. إن في البنيان كما قال بعض العلماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ولكن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس، فأخذ جمهور العلماء من هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر ورؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا للكعبة مستقبلا بيت المقدس أن هذا يسوغ في البنيان. إلا أن بعض العلماء أيضا كأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان له مذهب في هذه المسألة، هو أنه كان يرى المنع مطلقا سواء كان قاصد هذا في بنيان أو في غير بنيان. قال روى حديثا: فأتينا الشام فوجدنا مراقيد قد بنيت، استقبل الكعبة أو تستقبل بيت المقدس فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فلأبي أيوب الأنصاري مذهب في الاستقبال والاستدبار أنه على عموم، أما جمهور العلماء فاستثنوا البنيان. ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار فقال يمنع استقبال الكعبة في الدولة أو الغائط ويسوغ استدبارها، والله أعلم. لكن الجمهور على ما قد سمعتم. على كل الأمر بالنسبة للاستنجاء كما سمعتم ليس له كبير تعلق بالوضوء، إنما هو شيء مستقل، بمعنى أنك إذا كنت الآن على وضوء فنفذ وضوءك بإخراج ريح، أو على رأي من قال، وسيأتي الكلام بتفصيل فيه إن شاء الله، على رأي من قال إن مس المرأة ينقض الوضوء، فصافحت امرأة أو خرج منك ريح أو أكلت لحم إبل، على رأي من قال إن لحوم الإبل تنقض، وسيأتي التفصيل في ذلك. فإذا حدث لك شيء من ذلك لك أن تذهب مباشرة إلى ماء وتتوضأ به، ولا يلزمك إحداث استنجاء، لا يلزمك إحداث استنجاء. هذا وهل الاستطابة التي هي الاستنجاء بينا حكمها بالنسبة لاستقبال القبلة ولاستدبارها، بالنسبة لهذه الاستطابة تمنع باليمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بيمين ولا يتناول ذكره بيمين. ولذا كان عثمان رضي الله عنه يتمتع في مصيبته التي حلت به وهو محاصر رضي الله عنه، فكان يقول للناس: والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلم، والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلم. فاليمين لها توقير ولا احترام. هذا ويسوغ الاستجمار بأحجار، يسوغ الاستجمار بأحجار، ويجزئ الاستجمار بأحجار بالأمان. وهذا قد يتولد منه حكم أو يتولد منه جواب على سؤال. شخص مثلا يقول: إني أبالغ في الاستنجاء، أبالغ في غسل المحل بعد قضاء الحاجة، فإذا ذهبت بعد مدة وبحثت في السروال وجدت آثار صفرة، فأتشكك بسبب ذلك وأرجع عند الاستنجاء أبيض نفسي أكثر وأكثر. فكجواب عليه، وأشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله، أن الذي يستنجي بالأحجار بلا شك إذا لم يزيل الأثر 100%، ولكن ستكون هناك آثار صفرة ما زالت متبقية. كل هذا كتعزية وتسلية لمن هذه حاله، يعني التي سبق. هذا فعليه يجوز الاستنجاء بالأحجار والاجتساء بها دون غيرها. هذه واحد. شيء آخر: إذا أتبعت الأحجار بالماء فهو خير، وإذا اجتزأت بالماء وحده فهو خير. قد ورد في مزمن أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم يا أهل قباء؟ إذ الله قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فذكروا للنبي ما حاصله أنهم كانوا يستنجون بالماء. أما الرواية التي وردت أو التي ورد فيها أنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يبدعون الأحجار بالماء فسندوها في ضعف. وقد قال فيه بها بعض اهل العلم، فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف او عن حذيفه بن اليمان انه كان يجرى ان تمس يده مباشره المحل ويكون ما تزال يدي في نجاسه، كذا قال. لكن الظاهر ما ذهب اليه الجمهور من ان الاستنجاء بالماء يبذل، وهو بلا شك يبذل، وكذلك الاستنجاء بالاحجار يبذل. اما الاستنجاء بالوسائل المستحدثه كالمناديل الطين والمناديل الورقيه التي استحدثت، فجمهور العلماء اقوالهم يظهر منها جواز استعمال هذه المناديل والاستنجاء بها، فقد جوزوا الاستنجاء بالخشب وجوزوا الاستنجاء بالورق ما لم يكن ورقا املسا، فاذا كان ورقا املسا لا يتشرب فيمنع الاستنجاء به. اذا كان مثلا اكياس نايلون، الاكياس البلاستيكيه فهي لا تتشرب قد تلوث اكثر واكثر، اما اذا كان اوراق تشرب فقد جوز جمهور العلماء استعماله. هذا ولما بعد الاستنجاء وقت اخر واوسع ان شاء الله تعالى. على كل مقول وبالله التوفيق، ان الاستنجاء واجب مستقل وقت مستقل، الا وهو ازاله موطن النجاسه كما لا يقع عليه. فعلى كل، اذا كنت الان لست على وضوء، عفوا اذا نقل وضوءك الان او لست على وضوء ولكنك لم تبل ولم تتغور، انما الذي خرج فقط ريح، جاز لك ان تذهب الى الوضوء مباشره وتفعل ما امرت. هذا والايه الكريمه لم تتعرض بنيه باعتبار ان امر النيه مفروغ منه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، فلزاما ان ينوي الشخص الوضوء، لزاما ان ينوي الشخص الوضوء. اما اذا غسل الاعضاء بدون نيه، قد سمعتم قول النبي: انما الاعمال بالنيات، اي انما الاعمال مقبوله او مردوده او منعقده او ليست بمنعقده او مشروعه او غير مشروعه بالنيات. فالنية لم تتعرف لها الآية الكريمة. كذلك التسمية لم يذكر في الآية الكريمة أمر بالتسمية، وأنتم تعلمون أن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبالنسبة للتسمية، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف فيه العلماء الأولون والآخرون، اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. ألفت رسائل ليست فقط رسالتان فحسب، بل عدة رسائل كل ينتصر فيها لمذهبه الذي لا، ألا وهو حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث نوزع فيه نزاع شديد، فمن العلماء من يقضي بضعفه بلا تردد، ومن العلماء من يقضي بتصحيحه. أما بالنسبة عن مفاريد طرق هذا الحديث، القد جاء من طرق فكل مفاريده ضعيف، لكن هل بمجموعها ترقيه إلى الصحة أو إلى الحسن؟ قال بذلك بعض العلماء وآبى ذلك آخر. فهذا بالنسبة للتسمية، إلا أنه على فرض صحة الحديث وثبوته، فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حاصله؟ إن العلماء أجمعوا على أن من صلى صلاة توضأ لها وضوءا لم يذكر اسم الله عليه أنه لا يعيد تلك الصلاة، أنه لا يعيد تلك الصلاة. إذا قمت تصلي الآن، عفوا، إذا قمت تتوضأ الآن فتوضأت ولم تذكر اسم الله على الوضوء، ثم صليت بذلك الوضوء، ثم تذكرت بعد، أنك لم تسمي الله عز وجل على هذا الوضوء، فيرضي الإمام الشافعي الإجماع على أنك لا تعيد تلك الصلاة. قال: فدل ذلك على أن التسمية ليست بفرض، والذي قاله هو الإجماع كما قال الإمام الشافعي، والإجماع معمول. فعليه إن ثبت الخبر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إن ثبت هذا الخبر فالنفي فيه نفي الكمال لا نفي الأصل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يعاهد ويغدر لا نقول إنه كفر وخرج من دين الإسلام والمسلمين، فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل. قالوا: ومما يدل على أن النفي ليس نفيا للأصل أن صفات الوضوء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالوارد في حديث ابن عباس، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث علي، إلى غير ذلك من الروايات، ليس في خبر منها تلك الروايات التي وصف رواتها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس في خبر منها أن النبي سمى قبل، فأشهر حديث في ذلك وأجل حديث وأحله في ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي، فأشهر حديث في ذلك وأجل حديث وأحله في ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يذكر عثمان فيه أن النبي سمى بين يدي الوضوء، وكذلك حديث عبد الله بن زيد، وكذلك حديث عبد الله بن عباس، وكذلك حديث علي، وسائر الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر التسمية، فدل ذلك على عدم الوضوء. نعم، قد ورد حديث فيه أن النبي قال لأصحابه: توضؤوا باسم الله، لكن هذا حديث آخر غير أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه التسمية بين يدي الوضوء مستحبة، سواء قلنا بتصحيح الحديث أو بتضعيفه. أما إذا قلنا بتضعيفه فيبقى المستند للاستحباب قوله عليه الصلاة والسلام: توضؤوا بسم الله. هذا بالنسبة للتسمية. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في وصف وضوءه أنه تمضمض واستنشق واستنثر صلى الله عليه وسلم. أما المضمضة فمعروفة، أما الاستنشاق فهو إدخال الماء في الأنف، أما الاستنثار فهو نصره من الأنف بعد أن دخلت. نقول: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى النظر: هل هذه الأمور الثلاث قد وردت روايات بالأمر؟ من توضأ فليستنثر، أو من توضأ فليتمضمض؟ وردت روايات بالأمر، فهذه روايات تثبت لنا فرضية المضمضة وفرضية الاستنشاق، أو وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق؟ قال: بذلك قلة من أهل العلم قالوا بوجوب المضمضة، قال آخرون بوجوب الاستنشاق، قال غيرهم بوجوب الاستنثار كذلك. بينما أدى ذلك جمهور العلماء وقالوا: كل ذلك مستحب، المضمضة مستحبة، وكذلك الاستنشاق مستحب، وكذلك الاستنثار مستحب. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يسأله عن صفة الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله عز وجل، فأحال النبي عليه الصلاة والسلام على الآية الكريمة إذ قال توضأ كما أمرك الله. فلما أحال على الآية الكريمة وليس فيها المذكورات دل ذلك على أن فعل المذكورات لا يجب وليس بفرض. هذا قد قال بعض العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله قد أمر الله باتباع نبيه إذ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فرد الأمر ثانية إلى السنة. قال بعض العلماء المجيبين هذا فيه بعد، ولو كان النبي يقصده لعلمه النبي المراد مباشرة. فلما أحاله النبي صلى الله عليه وسلم على الآية الكريمة استفيد من ذلك، ورأي جمهور العلماء أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار كل ذلك مسلوب. قالوا فيما قالوا وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وفي يده كتف شاة ينهش منها، فأقيمت الصلاة فترك النبي كتف الشاة ودخل في الصلاة ولم يحدث مضمضة صلى الله عليه وسلم. كذا قال بعض العلماء، ولا يخفى أن فيه بعض النظر، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق والاستنثار. ورد حديث في هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا خطأ من راوي، والصواب في هذا الحديث كما عليه جمهور المحدثين وأهل العلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واللفظة التي جاءت لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وهم فيها راويا، والله تبارك وتعالى أعلم. نرجع إلى التأويل، يقول وبالله التوفيق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أمر الوجه أو الأمر في الوجه بالغسل، وكما قال فريق من العلماء يحددون الوجه إنه يبدأ من منابت الشعر من أعلى إلى أسفل الذقن، وكذلك عرضا من الأذن إلى الأذن الأخرى. هذا على وجه الإجمال، هذا على وجه الإجمال. هناك بعض الموسوسة يتعمدون إدخال ماء في العين، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتعمدون غسل العينين من الداخل، وإن كان قد ورد أثر عن صحابي فاضل أنه كان يصنع ذلك، لكن هذا اجتهاد منهم، ونحن مخاطبون بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة الكرام الأجلاء فلهم اجتهادهم في هذه المسائل. فما دام معنا نص من كتاب الله، نص من سنة رسول الله، فكما قال القائل قطعت جهيزة قول كل خطيب. فعلى كل الوجه هذا حد من أعلى ومن أسفل ومن اليمين والشمال.
السلام على رسول الله. بعد
فبين يدي الكلمة قل أتتني ورقة من أخ فاضل جزاه الله خيرا ينبه على أن حديث توضأ بسم الله فيه علة، فهو محل مراجعة إن شاء الله تعالى، وجزاه الله خيرا على ما قد أبدى وأفاد، جزاه الله خيرا. نرجع فنقول قول الله تبارك وتعالى سلوا وجوهكم، حتى الوجه قد بيناه. في الوجه لا يلزم اصلا غسل العينين من الداخل، هذا شيء. وكذا كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يثبت في تقليل اللحيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يثبت في تقليل اللحية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع أيضا أن نقول قوله تعالى تغسلوا وجوهكم، لم يحدد أو لم يحدد فيه عدد، لم يحدد فيه عدد. فكم مرة يغسل الوجه؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولم يثبت كما أشار البخاري وصرح في ذلك، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ثلاث في الوضوء، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على ثلاث في الوضوء، كذا أشار الإمام البخاري بل صرح فيه رحمه الله تعالى. أيضا ورد حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ثلاثا، قال: من زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم. وهذا الحديث أعله طريق من أهل العلم وضعفوه واستنكروه على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إلا أن من العلماء أيضا من أعله من ناحية المعنى، وقال: إذا كان الحديث فيه أن من نقص على ثلاث فقد ظلم، فكيف النبي توضأ مرة مرة؟ فبعض العلماء أعل جزءا منه وهو: من نقص فقد أساء وظلم، من نقص فقد ظلم. والبعض يعله جملة، والآخر إعلاله كليا، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يغسل قدميه سبعة، يغسل قدميه سبعة. حملها بعض أهل العلم على أن الرجلين كانتا تحمل أذى، ولم يزل هذا الأذى بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، فاضطر ابن عمر إلى أن يغسلهما سبعا. كذا التمسوا هذا الوجه من وجوه التأويل لصنيع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فقال البعض في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغوا الوضوء، قالوا: الإسباغ الإنقاذ. فقالوا إن اضطر الشخص إذا كان فيه جزء من أعضاء الوضوء أذى لا يسافر إلا بزيادة فعلناها، لكن نرجع فنقول إن النبي لم يزد في أحواله المعتادة في الوضوء عن ثلاث غسلات صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم، تبين ما فيه أنه يجوز أن يكون الغسل مرة واحدة، ويجوز الغسل مرتين، ويجوز الغسل ثلاث. وتغسل الوجه بكفتيك معا أو بكفيك معا تغسل الوجه، وإن اضطررت أن تغسل الوجه بكف واحدة فلا بأس بذلك. أما كذلك قد سبق أو خفي بيان أن المضمضة والاستنشاق تكونان على الأصح من غرفة واحدة، تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، أعني أنك تأخذ الغرفة من ماء جزء منها للفم وجزء منها للأنف، تتمضمض بعض باليمين وتستنثر بعض بالشمال كما قال كثيرون من أهل العلم. أما الثابت على رسول الله فالمضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، أما المضمضة باليمين والاستنثار بالشمال فقد قال به بعض العلماء لكن ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. قوله تعالى وأيديكم إلى، هل إلى هنا بمعنى بعد إذ حروف الجر تتناول فعليه تكون المرافق داخلة فيما يغسل، أم أن إلى غائية ولا تدخل المرافق في الذي يغسل؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن إلى هنا بمعنى مع، وقد لا أعلم خلافا في أن المرافق تدخل فيما يحسن، خالفه في ذلك بعض العلماء، لكن الشافعي يشير إلى الإجماع بأن المرافق تكسر، يشير إلى الإجماع بأن المرافق تكسر، ويستدل له أو يستدل بعض أتباعه بأن إلى تأتي بمعنى مع قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قالوا إن قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فعليه الذي عليه أكثرون من العلماء أن المرفقين يدخلان فيما يحسن، ودل على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم شرع في العضو، غسل يديه إلى المرفقين ثم شرع في العضو، وغسل رجليه إلى الكعبين ثم شرع في الساق. فهذا يدل على ما ذكر أيضا. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عدد من العلماء استحبوا إدخال المرفق فيما يحسن، لأن الله قال: وأيديكم للمرافق. قد قال البعض إن إلى بمعنى مع، ولأن الشافعي نقل الإجماع على أن المرافق فيما يحسن، وإن كان الإجماع قد انقرن، لكن لا ينزله من قرن به عن مرتبة أن يكون رأيا للجمهور. ثم شيء آخر في هذا الصدد أن النبي غسل يديه إلى المرفقين ثم شرع في العضد، ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهذه كلها تدل على استحباب غسل المرفقين، وكذا غسل الكعبين في الرجل، وهما العظمان النافئان البارزان عن اليمين وعن الشمال. قال الله تبارك وتعالى: اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الكلام في اليدين للمرفقين ايضا انهما يغسلان مره مره، او مرتين مرتين، او ثلاثا ثلاثا. ويجوز ان تغسل بعض الاعضاء عددا لا تغسل في العضو الاخر، اعني يجوز ان تغسل الوجه ثلاثا واليدين الى المرفقين مرتين، او العكس، او اقل من ذلك او اكثر من ذلك. فلا يجب التساوي في عدد الغسلات التي تغسل بها الاعضاء، لا يلزم ان تغسل الوجه ثلاثا واليدين الى المرفقين ثلاثا والرجلين ثلاثا، يجوز التساوي. اما قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فالمسألة تحتاج إلى اهتمام من بعض الشيء. هل الباء هنا للتبعيض؟ هل الباء هنا للتبعيض أم أن الباء للإنزار؟ فالباء للتبعيض كما تقول: أكلت بيدك، تكون أكلت أنت ببعض يدك، أكلت بأصابعك، لكن تقول أكلت بيدك. فهل الباء هنا للتبعيض أم ليس للتبعيض؟ بعض علمائنا المعاصرين يذكرون في كتبهم أن الباء لا تأتي للتبعيض أبدا، وهذا القول منتقد من أهل اللغة الأولين ومن جماهير المفسرين، فجلهم يذكرون أن الباء كثيرا ما تأتي للتبعيض. نرجع نقول: وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض أم ليست للتبعيض؟ فيرى أيضا الإمام الشافعي رحمه الله أن الباء للتبعيض، فعنده إذن يجزئ مسح بعض الرأس. واستدل له بعض العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح مقدم رأسه وأكمل المسح على عمامته، كذا استدل له من استدل. أما فريق الآخر من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله فقد رأى مع غيره من العلماء أن الرأس تعمم بالمسح، قالوا وقد دلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ففي حديث عثمان وفي غيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس أقبل بيديه وأدبر، يعني معمما الرأس بالمسح، وهذا ثابت بلا خلاف. ولكن الذين قالوا بأن الماء للتطهير حملوا هذا على الكمال وعلى الاستحباب، حملوا هذا على الكمال وعلى الاستحباب، فعليه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فيه وجهان للعلماء، فمن قائل أن الماء للتطهير وهذا القائد يجزئ عنده مسح بعض الرأس، ومن قائل أن الرأس كله فرض أن تمسح لأن النبي أقبل بيديه وأدبر، فقد علمتم المنزعة في ذلك. يأتي القول على الأذنين، هل الأذنان من الرأس أم ليستا من الرأس؟ أيضا الخلاف في هذا طويل بعض الشيء، فمن العلماء من ضاعف حديث الأذنان من الرأس، وهم أكثر الأولين، أكثر العلماء الأولين على تضعيف حديث الأذنين من الرأس، بل قال بعضهم إنه مثال للأحاديث التي تكاثرت طرقها وأعل بعضها بعض وضعف. ومن العلماء من حسن حديث بل صح حديث الأذنان من الرأس. وعلى كل فقد نقل أيضا الإجماع على أن من توضأ ولم يمسح أذنيه أن الصلاة تصح، أن الصلاة تصح ولا يؤمر بالإعادة هذا. ولم يرد في حديث عثمان ولا في حديث عثمان بن زيد ولا في حديث ابن عباس ولا في حديث علي أن النبي مسح أذنيه، لكن قد ورد في حديث آخر أن النبي توضأ ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا ثابت الإسناد وصحيح، فأفادت النية مسح الأذنين. نعم. هل يؤخذ لهما ماء مستقل أم يدفع ذلك من مسح رأسه بمسح الأذنين من نفس المسح؟ أيضا أورد العلماء في ذلك قولين، أورد العلماء الذين قالوا بمسح الأذنين قولين في هذا الصدر، والأقرب عند من قال بمسح الأذنين أن تأخذ لها ماء جديدا، والله تبارك على أعلم. فهذا الخلاف بالنسبة للأذنين، لكن اتفاق نقل على أن من توضأ ولم يمسح الأذنين أثناء الوضوء وصلى أن الصلاة صحيحة ولا يؤمر بإعادة الصلوات، ولا يؤمر بإعادة الصلوات. لكن الحديث الذي فيه أن النبي توضأ ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يفيد الاستحباب، والله تبارك على أعلم. أما قوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فمن ناحية القراءات وردت قراءتان، أحدهما وأرجلكم بالفتح عطفا على وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ومن العلماء من قرأها بالكسر وأرجلكم عطفا على الرأس. ولو لم يكن إلا هذا لقلنا بجواز المسح على القدمين بدلا من الغسيل، لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرجحة وجها ألا وهو وجه النصر، فيكون المعنى وأرجلكم عطفا على وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجلكم، فالرجل تغسل لا يمسح على الرجل إنما تغسل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون ف فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. في حديث عثمان أن النبي توضأ وغسل رجليه، وغسل رجليه. كذلك في العمومات التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزل الرجل. ثم يأتي سؤال: هل الكعبان يدخلان فيما يغسل؟ إذ الله قال: وأرسلكم إلى الكعبين. فالإجابة أن المسألة كمسألة المرفقين، شرع النبي عليه الصلاة والسلام في الساق، غسل رجليه إلى الكعبين ثم شرع في الساق، ستدخلان أيضا كما قال الإمام الشافعي يرحمه الله. أما بالنسبة لتقليل الأصابع، هل يلزم المتوقف بأن يقلل بين أصابعه؟ فالإمام مالك ينكر ذلك وبشدة على من أوجبوه، فيقول: تقليل الأصابع لا يجب، لا خير في الغلو والجفاء، لا خير في الغلو والجفاء. كذا قال مالك، وكأنه يرد بذلك على عبد الله بن وهب الذي كان يرى وجوب التقليل بين وجوب تقليل الأصابع. فمالك رد هذا القول بشدة وقال: ما قد سمعتموه، لا خير في الغلو والجفاء. إلى هذا القدر من الآية الكريمة نتوقف، وإن شاء الله تعالى نواصل في الطهارة في محاضرات آتية إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الأخ السائل: في موقع عملي نعمل جمعية مجموعها 20,000 جنيه، هل من يأخذ هذا المال عند نهاية الجمعية؟ عليه زكاة هذا المال؟ بالنسبة لزكاة الأموال المدفوعة في الجمعيات، إذا دفعت أقساط بلغت النصاب، يعني إذا دفعت أنا في الشهر 1,000 جنيه، فبعد 6 أشهر بلغ ما دفعته أنا 6,000 جنيه. 6,000 نفترض أنها نصاب، فمنذ أن دفعت من المال مالا بلغ النصاب وتبلغ هذا التأريخ، وبعد حلول بعد مضي عام بعد أضرب الزكاة. فرض أنني الآن دخلت جمعية في شهر محرم، وبدأت أدفع كل شهر عربي 1,000 جنيه، فجئت إلى شهر جمادى ودفعت 6,000 جنيه، في جمادى المقبل أخرج زكاة مالي التي تخص الجمعية. نعم، الله أعلم. ما حكم نسخ الكتب والاسطوانات اذا كانت للاستخدام الشخصي او للاتجار فيها؟ نسخ الاسطوانات لا يجوز الا في اضيق الحدود، لانها تضر بالشركات المنتجه. اذا كنت في حاجه شديده الى النسخ ولا تستطيع شراءها ولا تتاجر فيها بهذه القيود، تفعل ذلك وتستغفر الله، لأن أن الشركات المنتجة يتكلف المنتج مثلا باسطوانة يتكلف 100,000 جنيه أن يأتي بمبرمجين يحققون المادة العلمية في أي علم كان ويرتبون، سيتكلف كثيرا جدا. فكون فتوى تصدر بسرقة العمل بغير إذن أصحابه ففيها إثم شرعي، فلا يجوز إلا بالقيود المذكورة مع ذلك لربك سبحانه وتعالى. ما كيفية التيمم وما مدته؟ سأتي بعون الله بتفصيل، لكن باختصار التيمم عند أهل الحديث ضربة واحدة تمسح بها الوجه والكفين، أيضا قل ذلك عند أهل الحديث شهد لهم الحديث الصريح عن رسول الله أن النبي توضأ وضرب بيديه الأرض ومسح بوجهه وكفيه، فهذا رأي جمهور المحدثين، وشهد لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. زاد بعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء إلى أن التيمم ضربتين والأيدي تمسح فيه إلى المرأة، والأول أولى لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري وغيره، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. يقول بطني مريضة والقولون مريض، وعند عملية احتباس أو حبس قولون وضيع أثناء الصلاة، يعني الشخص الذي يعاني من احتباس يتيح أثناء الصلاة ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافع الأقبتان. قل إن نفي الصلاة، إن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، يعني نفي الكمال لا نفي الصحة، لأن الرسول أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فأكل منها فتركها ودخل في الصلاة. فلو كان قوله لا صلاة بحضر الطعام يعني إبطال الصلاة لبطلت صلاته عليه الصلاة والسلام، ولكن لما دخل الصلاة وترك كتف الشاة دل ذلك على أن الأمر على أن النهي للتنزيه ليس للتحريم وضعه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.